بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الحج فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، رتب عليه أجور عظيمة وأفضال جزيلة. قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: والحج يهدم ما كان قبله. فهو طاعة عظيمة وفريضة جليلة يترتب عليها خيرات عميمة في الدنيا والآخرة، ولهذا ينبغي على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمجيء للحج أن يهيئ نفسه لحسن الاستفادة من هذه الطاعة وحسن الانتفاع بهذه العبادة. فإن الحج مليء بالعبر، عامر بالعظات. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال أهل العلم: اللام لام التعليل، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافع الحج. ولهذا ينبغي على الحاج الموفق أن يجعل من همته العظيمة في حجه أن يشهد منافع الحج، وشهودها حضورها والانتفاع بها. وهذا يتطلب من الحاج أن يعمل قلبه تفكرا وتدبرا في ضوء هدايات النصوص ودلالات الكتاب والسنة، حتى يعظم انتفاعه بحجه لبيت الله، فيخرج من الحج وقد حصل أرباحا عظيمة ومنافع جليلة وعبرا ودروسا. وإن أعظم ما يكون في الحج من عبر ودروس ما فيه من الأثر البالغ العظيم على حجاج بيت الله من ترسيخ العقيدة والإيمان وتقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى وتحقيق التوحيد. وهذا إنما يكون لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للصدق في حجه إقبالا على الله وصدقا مع الله وحسن التجاء إليه سبحانه وتعالى. فكم في الحج من المواقف العظيمة والمواطن الجليلة التي تقوي إيمان المؤمن وترسخ العقيدة وتمتنها وتقوي توحيده وصلته بالله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا وفق لحسن
الانتفاع بأعمال الحج عملا عملا، سعيرة سعيرة، خطوة خطوة، لأن كل خطوة يخطوها في حجه إن كانت على أساس قويم فإنها تصله بالله وتقربه من الله وتدنيه من رحمة الله وتعظم نصيبه من رضوان الله سبحانه وتعالى وغفرانه جل في علاه. أول ما يصل الحاج إلى الميقات بداية الانطلاقة لأداء هذه الشعيرة العظيمة، تأمل حاله في الميقات كيف يستعد في قدومه للبيت من مسافة بعيدة، لأن المواقيت وهي خمسة في جهات مكة المختلفة جعلت حرما للبيت، بحيث من يكون قادما إلى مكة بحج أو عمرة ليس يأتي مكة وعند الحرم يلبس إحرامه ويتهيأ ويدخل، وإنما من مسافة بعيدة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا من التعظيم لشعائر الله. مسافة بعيدة يتجرد من لباسه المعتاد، يحسر عن رأسه الرأس وما يلبس فوقه في كل بلد، كل له لباسا يراه ما هناك أجمل منه، كل هذا في الميقات كله ينتهي، يتجرد من المخيط ويلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين ويحسر عن رأسه، وهو بهذه الهيئة المتواضعة واللباس البسيط يلبي بالتوحيد، يلبي بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتلبية شعار الحج، ولهذا تراها مع الحاج متكررة في تنقلاته، في تنقلاته في مشاعر الحج من مشعر إلى مشعر يكرر كلمات التلبية. فهذه الكلمات العظيمة كم فيها من الترسيخ للتوحيد والتعميق للإيمان وتقوية الاستجابة في القلب لله والاتباع لرسوله عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا قول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج، فماذا قال من وفقه الله للمجيء للحج؟ لبيك. وأذن فقالوا لبيك، ناداهم فقالوا لبيك، استجابة، استجابة لله. وبعض هؤلاء الملبين كلفته هذه الاستجابة مالا كان يجمعه عمرا طويلا، بعضهم أمضى 40 سنة و50 سنة يجمع القليل والقليل ليحج، ليقول لبيك، ليكون مع الملبين. فها هو قد أكرمه الله وتهيأ وتجهز في الميقات وأعلن إهلاله ملبيا مستجيبا منقادا مطيعا ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى، يكرر هذه الكلمات. لو تسأل سؤالا في نفسك كم قالها كلمة لبيك الحاج في حجه؟ ربما بالآلاف، خاصة إذا كان ذا همة في إكثاره من تلبيته، وربما بالمئات، ربما بالعشرات، يتفاوتون. لكن السؤال: ما أثر لبيك عليه؟ هذا الانتفاع والاستفادة من منافع الحج. قال وأذن في الناس بالحج، قال لبيك. يسأل نفسه سؤالا كبيرا عظيما مهما كل يوم 5 مرات، يقال حي على الصلاة، فهل يلبي أو لا يلبي؟ هل يستجيب أو لا يستجيب؟ وبإجماع أهل العلم أن فريضة الصلاة أعظم من الحج، وفرضت قبل الحج بسنوات وهي أعظم من الحج، وكل يوم ينادى للصلاة 5 مرات حي على الصلاة، فهل هو يلبي أو لا؟ ينظر في لبيك هذه التي يرددها، لبيك اللهم لبيك، هل هو في 5 مرات يوميا يلبي، أو أن الدنيا شغلته وألهت وأعاقت؟ يقول الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهكذا في أمور الدين ينظر في التلبية وحقيقتها في حياته، تلبية أوامر الله، ينظر في حاله حتى ينتفع من حجه، حتى يقوى إيمانه، حتى تعظم صلته بالله سبحانه وتعالى. لما يأتي إلى يلبس الإحرام ويلبي يدرك أنه بهذا الإحرام أصبح ممنوعا من أشياء، لا يغطي رأسه، لا يلبس مخيطا، لا يمس طيبا، لا يأخذ من شعره، لا يقلم أظفارا، إلى غير ذلك، فتجده ملتزما تمام الالتزام بذلك، محافظا تمام المحافظة. ينظر هذه الاستجابة في تجنب محظورات الإحرام وحاله في حياته في تجنب ما نهاه الله عنه من الآثام، هل هو مستجيب، هل هو ملبي أو لا، فتعود عليه تلبيته بعوائد عظيمة جدا في عبادته، في قرباته لله، في تجنبه لنواهي الله سبحانه وتعالى. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم إن كلمات التلبية هي كلمات توحيد وإخلاص لله، ولهذا قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وهو يصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه كلمات توحيد وإخلاص لله، والتوحيد الذي خلقنا الله لأجله نوعان، علمي وعملي، اجتمع في هذه الكلمات. علمي الذي هو المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وفضله وإنعامه، والعمل عبادته وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، وهذا اجتمع في كلمات التلبية. لأن قولك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذا التوحيد العملي. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا التوحيد العلمي. ونفي الشريك جاء في التلبية مرتين، مرة يتعلق بالتوحيد العملي، ومرة يتعلق بالتوحيد العلمي، وهذا لا بد أن تفهمه وأنت تلبي. التلبية نفي للشريك وإخلاص الدين لله وإفراد لله بالعبادة، ولهذا اجتمع في التلبية ما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله من النفي والإثبات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نفي وإثبات، هذا هو التوحيد. أيضا هو في التلبية النفي والإثبات، لا شريك له، هذا نفي، نفي الشريك. لبيك اللهم لبيك، هذا هو الإفراد لله سبحانه وتعالى والإقبال على الله بالعبادة والإخلاص والصدق مع الله جل وعلا. يرددها، فماذا تحدث في قلبه إذا كان يتأمل ويعي ويعقل معناها ودلالتها؟ تقوي في قلبه أمورا، أهمها أمران مضى الإشارة إليهم، تقوي في قلبه قوة الاستجابة لله ولرسوله، وتقوي في قلبه توحيده لربه سبحانه وتعالى. فانظر هذا الإيمان الذي تحدثه هذه التلبية بإذن الله عز وجل في من يحسن التلبية، لأن من الناس من يلبي ولكن يأتي بألفاظ مجردة، وما ينبغي أن تكون التلبية بهذا الحال. التلبية ليست ألفاظ مجردة تقال، التلبية كلمات مشتملة على أشرف المعاني وأجل المقاصد وأرفع الغايات. ولهذا ينبغي على الملبي أن يعنى بكلمات التلبية فهما لها وتحقيقا لما تقتضيه. هل لبى حقا وصدقا ربه سبحانه وتعالى من إذا استغاث استغاث بغير الله، وإذا سأل سأل غير الله؟ هل هو من أهل لبيك حقا من يمد يديه لغير الله من المقبورين والأموات يسألهم ما لا يسأله إلا الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا لبى؟ هل هذا حقق لا شريك لك التي يقولها في تلبيته؟ هؤلاء الذين يلجؤون إلى القبور أو إلى الأضرحة أو القباب أو غيرها يسألون الأموات ما لا يسأله إلا الله سبحانه وتعالى، هل حققوا لا شريك لك؟ ولهذا ينبغي على الملبي أن يكون لهذه التلبية أثر عليه في قوة الاستجابة لله وتحقيق التوحيد. الاستجابة والتوحيد كلاهما في التلبية. انظر إلى فعل عمر رضي الله عنه العظيم عندما قبل الحجر الأسود، ماذا قال؟ أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فاجتمع الأمران الاستجابة والتوحيد اللذان هما في التلبية، لأن قوله أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع هذا هو التوحيد، عدم التعلق بالأحجار والقباب ونحو ذلك من الأشياء. لا تضر ولا تنفع، الضار النافع من الله، المعطي المانع، القابض الباسط، المعز المذل، المحيي المميت، هذا كله لله وكله بيد الله، ولا يلتجى في شيء إلا إلى الله الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. قال ما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذا الاستجابة والامتثال والاقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نقبل الحجر لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله. بعد أن تتجاوز الحجر، تتجاوز باب الكعبة، يأتيك ركن آخر غربي، قال الركن الغربي من جهة الحجر، هل تمسحه؟ هل تقبله؟ هذه كلها أركان، هذا ركن وهذا ركن، هل تمسح هذا الركن؟ هل تقبله؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. يعلى بن أمية صحابي جليل رضي الله عنه كان يطوف بالبيت وإلى جواره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما جاوزوا الحجر الأسود والباب واقتربوا من الركن الغربي، يقول يعلى: أخذت بيد عمر يريد من أن يستلم الركن الغربي، فقال له: ماذا تريد؟ قال: تستلم الركن. فقال له عمر رضي الله عنه: أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: هل رأيته استلمه؟ قال: لا. قال: أليس لك فيه أسوة حسنة؟ قلت: بلى. قال: فانفذ إذن. هذا ركن الآن من أركان البيت، وامتنع عمر من استلامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلمه. فماذا يقال عن هؤلاء المساكين الذي يأتي عند أي شيء في الحرم من سارية أو باب أو أي شيء ويمسح كل ما يلقاه؟ عمر رضي الله عنه الكعبة الركن الغربي لم يستلمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلمه. قال: أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: هل رأيته استلمه؟ قال: لا. قال: أليس لك فيه أسوة حسنة؟ هذا اجتماع التوحيد والاستجابة في التلبية، ورأينا كيف أنه في كلمة عمر. لما تقرأ آيات الحج في سورة البقرة: صدرت بالأمرين، وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا هذا فيه الاستجابة لله، هذا فيه التوحيد، والدين كله قائم على الاستجابة والتوحيد. الدين قائم على الاستجابة والتوحيد، وحياة العبد الحقيقية هي باستجابته وتوحيده. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني الحياة الحقيقية. لما أكمل عليه الصلاة والسلام الطواف 7 أشواط بالبيت، صلى 2 ركعة خلف المقام، ماذا قرأ فيهما؟ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل والله أحد في الركعة الثانية. قرأ فيهما بسورتي الإخلاص. هذه أمور لها معاني عظيمة جدا، لها أثر عظيم جدا لمن يحضر قلبه للانتفاع بدروس الحج وعبره. قراءة هاتين السورتين في هذا الموطن وقد طفت بالبيت 7 أشواط، ثم بعد أن أنهيت هذا الطواف تقف أمام الله سبحانه وتعالى خاضعا متذللا وتقرأ قصدا بهاتين السورتين. قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد العملي، وقل والله أحد فيها التوحيد العلمي. فهذه القراءة تعد تجديدا للتوحيد، ثم تتجه إلى الصفا وتبدأ بها. صعد عليه الصلاة والسلام الصفا وقال: نبدأ بما بدأ الله به. الله قال: إن الصفا والمروة، بدأ بالصفا واستقبل القبلة وكبر وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا التوحيد العملي، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير التوحيد العلمي. قرأ الآن الإخلاص، سورتي الإخلاص، ثم على الصفا هذا التهليل مستقبل القبلة يهلل، هذا يجدد ويقوي ويمتن التوحيد في قلب العبد. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ليست ألفاظ فقط تقال، وإنما ألفاظ مشتملة على أجل المعاني وأعظمها، مشتملة على التوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه. ثم في عرفات يقول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فسبحان الله، لما تنظر التلبية وتكرارها في الحج، وكلمات التوحيد وتكرارها في الحج، كم لها من الأثر في الإيمان والتوحيد وتجديده وتقويته في قلب العبد المؤمن. أيضا في المشعر الحرام مزدلفة يشرع بعد صلاة الفجر أن تكثر من ذكر الله تهليلا وتكبيرا وتسبيحا وتمجيدا وثناء على الله سبحانه وتعالى إلى ما قبل طلوع الشمس. ثم يأتي في يوم النحر أعمال عظيمة جدا كلها من تحقيق التوحيد وترسيخ الإيمان. الرمي للجمرات إنما شرع لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، تعظيم الله وإقامة ذكره. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وبعد الرمي يحلق المرء رأسه ذلا وخضوعا وانكسارا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الإزالة للشعر، هذه من القرب. والحلق أفضل لأنه أبلغ في الإزالة. دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة، وهو عليه الصلاة والسلام حلق. والله جل وعلا قدم في سورة الفتح الحلق على التقصير: محلقين رؤوسكم ومقصرين، قدم الحلق. هذه كلها تدل على أنه أفضل لأن أبلغ في التقرب والتذلل لله سبحانه وتعالى. فرق بين شخص معتني بشعره ومهتم بشعره ويرجله ومعجب به، ثم إذا وصل إلى هذا المكان يأخذ منه شعيرات قليلة من أطرافه، وبين من يحلقه بالموسى، أيهما أعظم في تقربه لربه سبحانه وتعالى؟ هذا هيئة ذل وخضوع لله. ثم النحر للهدي: فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهذا توحيد الله عز وجل، توحيده بالصلاة، توحيده بالحج، توحيده بالذبح النسك. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن طرد وإبعاد من رحمة الله، والذبح لغير الله شرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي أخلص ديني لله عز وجل. وفي رمي الجمار موقف عظيم جدا يربي العبد المؤمن على الاستجابة والتقيد بالهدي بدون غلو ولا جفا، بدون زيادة ولا تقصير. النبي عليه الصلاة والسلام التقط له الفضل بن عباس 7 حصيات مثل حصى الخدف، يعني حصات صغيرة، ووضع الحصيات بيده عليه الصلاة والسلام وأراها الناس وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إياكم والغلو حتى في حصات، رمى بحصات هذا حجمها، لا ترمي بأكبر، لا تقول الكبيرة أبلغ وأقوى، تقيد بالهدي. قال: وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، لا تغلو في دينكم. هذا درس من دروس الحج العظيمة في التوسط والاعتدال وحسن الاتباع والاهتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم أمر عظيم جدا في الحج والإيمان والاستجابة والسير على نهج الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. لما كان عليه الصلاة والسلام واقفا بعرفة قال للناس: إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. وقال عليه الصلاة والسلام عن مسجد الخيف قال: صلى في هذا المسجد 70 نبيا. هذه معاني استحضرها في حجك وأنت تمشي طريق الحج، تمشي طريق ماذا؟ طريق الأنبياء، وتنهج نهجهم وتسلك سبيلهم. كان عليه الصلاة والسلام سائرا في طريق فمروا بثنية قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام له جؤار يلبي، ثم قال: كأني أرى يونس بن متى على ناقة وعليه جبة حمراء يلبي. فلما تلبي، هذا نهج الأنبياء، هذا مسلك الأنبياء، لما تلبي في الحج أنت تسير سيرها. ولهذا الحج يذكرك بماذا؟ بالأنبياء وسلوك سبيلهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فبهداه مقتده. تأخذ من هذا درسا عظيما في حجك، وهو أنك تحسن العناية بنهج النبيين وتقترب من سبيلهم وتعتني بسلوك مسلكهم. قل هذه سبيلي، يعني سبيل الأنبياء، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فتحمد الله عز وجل. وأنت تلبي تنهج نهج الأنبياء في التلبية، وأنت تقف بعرفة تنهج نهجهم، وأنت تؤدي هذه الشعائر العظيمة تسلك سبيل أنبياء الله. وأعمال الحج كلها تذكر بالأنبياء، وخاصة إبراهيم وابن إسماعيل. وتجد كثير من الأعمال مرتبطة بأشياء تتعلق بإبراهيم، ذبح الهدي مرتبط بماذا؟ بقصته مع ابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. قال الله: ففديناه بذبح عظيم. هذا الذبح مضى سنة، يذكرك بهذا. لما كان في طريقه عليه السلام عرض له إبليس 3 مرات، في كل مرة يرميه، صار الرمي سعيرة الرمي. هاجر وقصتها مع وليدها في السعي بين الصفا والمروة، هذا يذكرك بالحج ارتباط بمسلك الأنبياء، بنهج الأنبياء، سبيل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. لما تطوف بالبيت تذكر إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت والدعاء العظيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نقل ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أن أحد السلف قال له وهيب بن الورد، قرأ هذه الآية فبكى وقال: خليل الرحمن وتبني بيت الرحمن بأمر الرحمن وتخاف لا يقبل، تخاف لا يقبل منك. الله عز وجل قال في صفات المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. انتبه لهذا، عندما تحج وتحسن في حجك وتكمل أعمال حجك لا تنظر إلى أنك قد كملت عملك، ولكن انظر إلى نفسك نظرة المقصر، ترجو الله جل وعلا أن يقبل منك على تقصيرك وعلى ضعفك. وقد مضت السنة من زمن الصحابة إلى يومنا، إذا لقي المسلمون بعضهم بعضا في عيد الأضحى وعيد الفطر يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. ما أحد يجزم لا لنفسه ولا لغيره بالقبول، لكن يرجو أن يتقبل منه ربه ومولاه سبحانه وتعالى. وهذا تستفيد منه فائدة عظيمة في دروس الحج وعبره، أن تجمع بين أمرين في كل عبادة ليس فقط في الحج، تجمع بين أمرين: إحسان في العبادة ومخافة ألا يقبل، تجمع بينهما. وهما في الآية، اقرأهما في الآية: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة. عائشة رضي الله عنها كما في المسند سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو معنى يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. ولهذا تحرص في حجك وفي غيره من الطاعات على أن تكمل تحسن فيه ما استطعت، وفي الوقت نفسه لا تجزم لنفسك بالقبول، بل ترجو الله عز وجل وأحسن الظن بالله أن يتقبل منك. ومن عموم الحجيج، والله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، وإذا اتقيت الله في حجك تقبله منك، في صلاتك تقبلها منك، في زكاتك، في صيامك، في عموم طاعاتك تقبلها الله منك. ولهذا تكررت الوصية في آيات الحج بتقوى الله، في آيات الحج في سورة الحج وفي سورة البقرة تكررت الوصية بالتقوى، وأن تقوى الله عز وجل خير زاد. إنما يتقبل الله من المتقين الحج، لا يتقبله الله إلا لمن اتقى الله في حج. ولهذا تحرص في حجك على تحقيق التقوى والتزود بزاد التقوى. جانب آخر في الإيمان وترسيخه في أعمال الحج، مر معنا أن الحاج أول ما يبدأ يلبس الإحرام إزار ورداء. يقول أهل العلم هذا يذكر بالكفن الذي يلبسه الميت ويطوى به الميت ويدرج في قبره، والوقوف بصعيد عرفة يذكر بماذا؟ في الوقوف في أرض المحشر يوم القيامة. هذا الذي جمع هؤلاء في هذا الصعيد في يوم واحد يجمع الأولين والآخرين في يوم واحد. آخر ما ختمت به آيات الحج في سورة البقرة قول الله عز وجل: واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لأن الحج في أشياء تذكرك بالوقوف بين يدي الله، بلقاء الله، بالمجازات على الأعمال. فلا ينتهي هذا في الحج، خذوا معك إلى بلد، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ارجع إلى بلدك وأنت تحمل هذا العلم. ما هو العلم؟ بأنك ستحشر. اعلموا أنكم إليه، العلم بأنك ستحشر وتقف بين يدي الله، وأن الله سبحانه وتعالى يجازيك على أعمالك كلها في حياتك، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. خذ هذا العلم معك، العلم بماذا؟ بأنك تحشر، واعلموا أنكم إليه تحشر. خذ هذا علم معك في بلدك، هذا علم عظيم جدا، العلم بالحشر، الجزاء، الحساب، الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا العلم كلما خوي في العبد صلحت حاله. ولهذا تجد في نصوص كثيرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أن هذا الإيمان لا أثر في فعل المأمور واجتناب المنهي، في تحقيق الطاعة والعبادة والتقرب لله سبحانه وتعالى. الحج مليء بالدروس، مليء بالعبر، مليء بالمنافع، لكن ينبغي على الحاج الموفق أن يحرص على شهود هذه المنافع، على حضور هذه المنافع، على حسن الاستفادة من عبر الحج ودروسه، الاستفادة أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في أفعاله في حجه وأقواله أو كذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، هذه مهمة جدا، خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه في الحج. علم الناس في الحج أمورا تزيد إيمانهم وتقوي يقينهم وتعظم صلتهم بالله، وهذه من المسائل المهمة في الحج. يعني من خطبه ومواعظه في الحج قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذا في حجه؟ قال: أتدرون من المؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هذا قال في الحج، لأن لما تأتي للحج هيئ نفسك لتتعلم أمور كثيرة جدا في دينك. في الحج قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: ألا إنما هن أربع، يعني أعظم الموبقات أكبر الآثام، ألا إنما هن أربع: لا تشرك بالله شيئا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. هذه أعظم المحرمات وأكبر الموبقات، يأخذها معه الحاج، يأخذها معه علما يزجره عن اقتراف هذه الآثام، ويعينه على تجنب هذه المعاصي والعظائم والكبائر. يقول: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ربطهم بين أعمال الحج وتجنب هذه الآثام العظيمة، الاعتداء على الناس في الدماء أو الأموال أو الأعراض. حاصل القول أن الحج مليء بأنواع العبر، أنواع العظات التي تقوي الإيمان، تقوي الصلة، ترسخ العقيدة، تمتن التوحيد، تقوي قرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على الحاج الموفق أن يعتني في حجه بهذا الجانب، لا يكون مجرد أعمال بعيدة عن الانتفاع بالحقائق والمعاني العظيمة التي تكتنف هذه الأعمال المشروعة في حج بيت الله الحرام. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لحجاج بيت الله حجه، وأن يتم لهم نسكهم، وأن يتقبل طاعتهم، وأن يغفر ذنوبه، وأن يجعله لهم أجمعين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يبذلونه من جهود عظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
أما بعد، فإن الحج فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، رتب عليه أجور عظيمة وأفضال جزيلة. قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: والحج يهدم ما كان قبله. فهو طاعة عظيمة وفريضة جليلة يترتب عليها خيرات عميمة في الدنيا والآخرة. ولهذا ينبغي على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمجيء للحج أن يهيئ نفسه لحسن الاستفادة من هذه الطاعة وحسن الانتفاع بهذه العبادة. فإن الحج مليء بالعبر، عامر بالعظات. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال أهل العلم: اللام لام التعليل، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافع الحج. ولهذا ينبغي على الحاج الموفق أن يجعل من همته العظيمة في حجه أن يشهد منافع الحج، وشهودها حضورها والانتفاع بها. وهذا يتطلب من الحاج أن يعمل قلبه تفكرا وتدبرا في ضوء هدايات النصوص ودلالات الكتاب والسنة، حتى يعظم انتفاعه بحجه لبيت الله، فيخرج من الحج وقد حصل أرباحا عظيمة ومنافع جليلة وعبرا ودروسا. وإن أعظم ما يكون في الحج من عبر ودروس ما فيه من الأثر البالغ العظيم على حجاج بيت الله من ترسيخ العقيدة والإيمان وتقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى وتحقيق التوحيد. وهذا إنما يكون لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للصدق في حجه إقبالا على الله وصدقا مع الله وحسن التجاء إليه سبحانه وتعالى. فكم في الحج من المواقف العظيمة والمواطن الجليلة التي تقوي إيمان المؤمن وترسخ العقيدة وتمتنها وتقوي توحيده وصلته بالله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا وفق لحسن الانتفاع بأعمال الحج عملا عملا، شعيرة شعيرة، خطوة خطوة، لأن كل خطوة يخطوها في حجه إن كانت على أساس قويم فإنها تصله بالله وتقربه من الله وتدنيه من رحمة الله وتعظم نصيبه من رضوان الله سبحانه وتعالى وغفرانه جل في علاه. أول ما يصل الحاج إلى الميقات بداية الانطلاقة لأداء هذه الشعيرة العظيمة، تأمل حاله في الميقات كيف يستعد في قدومه للبيت من مسافة بعيدة، لأن المواقيت وهي خمسة في جهات مكة المختلفة جعلت حرما للبيت بحيث من يكون قادما إلى مكة بحج أو عمرة ليس يأتي مكة وعند الحرم يلبس إحرامه ويتهيأ ويدخل، وإنما من مسافة بعيدة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا من التعظيم لشعائر الله. مسافة بعيدة يتجرد من لباسه المعتاد، يحسر عن رأسه الرأس وما يلبس فوقه في كل بلد، كل له لباسا يراه ما هناك أجمل منه، كل هذا في الميقات كله ينتهي، يتجرد من المخيط ويلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين ويحسر عن رأسه، وهو بهذه الهيئة المتواضعة واللباس البسيط يلبي بالتوحيد، يلبي بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتلبية شعار الحج، ولهذا تراها مع الحاج متكررة في تنقلاته، في تنقلاته في مشاعر الحج من مشعر إلى مشعر يكرر كلمات التلبية. هذه الكلمات العظيمة كم فيها من الترسيخ للتوحيد والتعميق للإيمان وتقوية الاستجابة في القلب لله والاتباع لرسوله عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا قول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج، فماذا قال من وفقه الله للمجيء للحج؟ لبيك. وأذن فقالوا لبيك، ناداهم فقالوا لبيك، استجابة، استجابة لله. وبعض هؤلاء الملبين كلفتهم هذه الاستجابة مالا كان يجمعه عمرا طويلا، بعضهم أمضى 40 سنة و50 سنة يجمع القليل والقليل ليحج، ليقول لبيك، ليكون مع الملبين. فها هو قد أكرمه الله وتهيأ وتجهز في الميقات وأعلن إهلاله ملبيا مستجيبا منقادا مطيعا ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى. يكرر هذه الكلمات. لو تسأل سؤالا في نفسك كم قالها كلمة لبيك الحاج في حجه؟ ربما بالآلاف، خاصة إذا كان ذا همة في إكثاره من تلبيته، وربما بالمئات، ربما بالعشرات، يتفاوتون. لكن السؤال: ما أثر لبيك عليه هذا الانتفاع والاستفادة من منافع الحج؟ قال: وأذن في الناس بالحج، قال لبيك. يسأل نفسه سؤالا كبيرا عظيما مهما كل يوم 5 مرات يقال حي على الصلاة، فهل يلبي أو لا يلبي؟ هل يستجيب أو لا يستجيب؟ وبإجماع أهل العلم أن فريضة الصلاة أعظم من الحج، وفرضت قبل الحج بسنوات وهي أعظم من الحج، وكل يوم ينادى للصلاة 5 مرات حي على الصلاة، فهل هو يلبي أو لا؟ ينظر في لبيك هذه التي يرددها: لبيك اللهم لبيك، هل هو في 5 المرات يوميا يلبي، أو أن الدنيا شغلته وألهت وأعاقت؟ يقول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهكذا في أمور الدين ينظر في التلبية وحقيقتها في حياته، تلبية أوامر الله، ينظر في حاله حتى ينتفع من حجه، حتى يقوى إيمانه، حتى تعظم صلته بالله سبحانه وتعالى. لما يأتي إلى يلبس الإحرام ويلبي يدرك أنه بهذا الإحرام أصبح ممنوعا من أشياء، لا يغطي رأسه، لا يلبس مخيطا، لا يمس طيبا، لا يأخذ من شعره، لا يقلم أظفارا، إلى غير ذلك، فتجده ملتزما تمام الالتزام بذلك، محافظا تماما محافظة. ينظر هذه الاستجابة في تجنب محظورات الإحرام وحاله في حياته في تجنب ما نهاه الله عنه من الآثام، هل هو مستجيب، هل هو ملبي أو لا، فتعود عليه تلبيته بعوائد عظيمة جدا في عبادته، في قرباته لله، في تجنبه لنواهي الله سبحانه وتعالى. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم إن كلمات التلبية هي كلمات توحيد وإخلاص لله، ولهذا قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وهو يصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه كلمات توحيد وإخلاص لله، والتوحيد الذي خلقنا الله لأجله نوعان: علمي وعملي، اجتمع في هذه الكلمات. علمي الذي هو المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وفضله وإنعامه، والعمل عبادته وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، وهذا اجتمع في كلمات التلبية. لأن قولك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذا التوحيد العملي. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا التوحيد العلمي. ونفي الشريك جاء في التلبية مرتين، مرة يتعلق بالتوحيد العملي، ومرة يتعلق بالتوحيد العلمي، وهذا لا بد أن تفهمه وأنت تلبي. التلبية نفي للشريك وإخلاص الدين لله وإفراد لله بالعبادة، ولهذا اجتمع في التلبية ما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله من النفي والإثبات: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نفي وإثبات، هذا هو التوحيد. أيضا هو في التلبية النفي والإثبات: لا شريك له، هذا نفي، نفي الشريك. لبيك اللهم لبيك، هذا هو الإفراد لله سبحانه وتعالى والإقبال على الله بالعبادة والإخلاص والصدق مع الله جل وعلا. يرددها، فماذا تحدث في قلبه إذا كان يتأمل ويعي ويعقل معناها ودلالتها؟ تقوي في قلبه أمورا، أهمها أمران مضى الإشارة إليهم، تقوي في قلبه قوة الاستجابة لله ولرسوله، وتقوي في قلبه توحيده لربه سبحانه وتعالى. فانظر هذا الإيمان الذي تحدثه هذه التلبية بإذن الله عز وجل في من يحسن التلبية، لأن من الناس من يلبي ولكن يأتي بألفاظ مجردة، وما ينبغي أن تكون التلبية بهذا الحال. التلبية ليست ألفاظ مجردة تقال، التلبية كلمات مشتملة على أشرف المعاني وأجل المقاصد وأرفع الغايات، ولهذا ينبغي على الملبي أن يعنى بكلمات التلبية فهما لها وتحقيقا لما تقتضيه. هل لبى حقا وصدقا ربه سبحانه وتعالى من إذا استغاث استغاث بغير الله، وإذا سأل سأل غير الله؟ هل هو من أهل لبيك حقا من يمد يديه لغير الله من المقبورين والأموات يسألهم ما لا يسأله إلا الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا لبى؟ هل هذا حقق لا شريك لك التي يقولها في تلبيته؟ هؤلاء الذين يلجؤون إلى القبور أو إلى الأضرحة أو القباب أو غيرها يسألون الأموات ما لا يسأله إلا الله سبحانه وتعالى، هل حققوا لا شريك لك؟ ولهذا ينبغي على الملبي أن يكون لهذه التلبية أثر عليه في قوة الاستجابة لله وتحقيق التوحيد. الاستجابة والتوحيد كلاهما في التلبية. انظر إلى فعل عمر رضي الله عنه العظيم عندما قبل الحجر الأسود، ماذا قال؟ أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فاجتمع الأمران الاستجابة والتوحيد اللذان هما في التلبية، لأن قوله أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع هذا هو التوحيد، عدم التعلق بالأحجار والقباب ونحو ذلك من الأشياء. لا تضر ولا تنفع، الضار النافع من؟ الله، المعطي المانع، القابض الباسط، المعز المذل، المحيي المميت، هذا كله لله وكله بيد الله، ولا يلتجى في شيء إلا إلى الله الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. قال ما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذا الاستجابة والامتثال والاقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نقبل الحجر لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله. بعد أن تتجاوز الحجر، تتجاوز باب الكعبة، يأتيك ركن آخر غربي، قال الركن الغربي من جهة الحجر، هل تمسحه؟ هل تقبله؟ هذه كلها أركان، هذا ركن وهذا ركن، هل تمسح هذا الركن؟ هل تقبله؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. يعلى بن أمية صحابي جليل رضي الله عنه كان يطوف بالبيت، وإلى جواره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما جاوزوا الحجر الأسود والباب واقتربوا من الركن الغربي، يقول يعلى أخذت بيد عمر يريد من أن يستلم الركن الغربي، فقال له ماذا تريد؟ قال له تستلم الركن. فقال له عمر رضي الله عنه أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال هل رأيته استلمه؟ قال لا. قال أليس لك فيه أسوة حسنة؟ قلت بلى. قال فانفذ إذن. هذا ركن الآن من أركان البيت، وامتنع عمر من استلامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلمه. فماذا يقال عن هؤلاء المساكين الذي يأتي عند أي شيء في الحرم من سارية أو باب أو أي شيء ويمسح كل ما يلقاه؟ عمر رضي الله عنه الكعبة الركن الغربي لم يستلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلمه. قال أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال هل رأيته استلمه؟ قال لا. قال أليس لك فيه أسوة حسنة؟ هذا اجتماع التوحيد والاستجابة في التلبية. ورأينا كيف أنه في كلمة عمر لما تقرأ آيات الحج في سورة البقرة صدرت بالأمرين: وأتم الحج والعمرة لله. أتم هذا فيه الاستجابة، لله هذا فيه التوحيد، والدين كله قائم على الاستجابة والتوحيد. الدين قائم على الاستجابة والتوحيد، وحياة العبد الحقيقية هي باستجابته وتوحيده. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني الحياة الحقيقية. لما أكمل عليه الصلاة والسلام الطواف 7 أشواط بالبيت، صلى 2 ركعة خلف المقام، ماذا قرأ فيهما؟ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل والله أحد في الركعة الثانية. قرأ فيهما بسورتي الإخلاص. هذه أمور لها معاني عظيمة جدا، لها أثر عظيم جدا لمن يحضر قلبه للانتفاع بدروس الحج وعبره. قراءة هاتين السورتين في هذا الموطن وقد طفت بالبيت 7 أشواط، ثم بعد أن أنهيت هذا الطواف تقف أمام الله سبحانه وتعالى خاضعا متذللا وتقرأ قصدا بهاتين السورتين. قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد العملي، وقل والله أحد فيها التوحيد العلمي. فهذه القراءة تعد تجديدا للتوحيد. ثم تتجه إلى الصفا وتبدأ بها. صعد عليه الصلاة والسلام الصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به. الله قال إن الصفا والمروة، بدأ بالصفا واستقبل القبلة وكبر وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا التوحيد العملي، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير التوحيد العلمي. قرأ الآن الإخلاص، سورتي الإخلاص، ثم على الصفا هذا التهليل مستقبل القبلة يهلل، هذا يجدد ويقوي ويمتن التوحيد في قلب العبد. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ليست ألفاظ فقط تقال، وإنما ألفاظ مشتملة على أجل المعاني وأعظمها، مشتملة على التوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه. ثم في عرفات يقول عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فسبحان الله، لما تنظر التلبية وتكرارها في الحج وكلمات التوحيد وتكرارها في الحج كم لها من الأثر في الإيمان والتوحيد وتجديده وتقويته في قلب العبد المؤمن. أيضا في المشعر الحرام مزدلفة يشرع بعد صلاة الفجر أن تكثر من ذكر الله تهليلا وتكبيرا وتسبيحا وتمجيدا وثناء على الله سبحانه وتعالى إلى ما قبل طلوع الشمس. ثم يأتي في يوم النحر أعمال عظيمة جدا كلها من تحقيق التوحيد وترسيخ الإيمان. الرمي للجمرات إنما شرع لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، تعظيم الله وإقامة ذكره. يقول عليه الصلاة والسلام إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وبعد الرمي يحلق المرء رأسه ذلا وخضوعا وانكسارا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الإزالة للشعر، هذه من القرب. والحلق أفضل لأنه أبلغ في الإزالة. دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة، وهو عليه الصلاة والسلام حلق. والله جل وعلا قدم في سورة الفتح الحلق على التقصير، محلقين رؤوسكم ومقصرين، قدم الحلق. هذه كلها تدل على أنه أفضل لأن أبلغ في التقرب والتذلل لله سبحانه وتعالى. فرق بين شخص معتني بشعره ومهتم بشعره ويرجله ومعجب به، ثم إذا وصل إلى هذا المكان يأخذ منه شعيرات قليلة من أطرافه، وبين من يحلقه بالموس، أيهما أعظم في تقربه لربه سبحانه وتعالى؟ هذا هيئة ذل وخضوع لله. ثم النحر للهدي، فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهذا توحيد الله عز وجل، توحيده بالصلاة، توحيده بالحج، توحيده بالذبح النسك. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن طرد وإبعاد من رحمة الله، والذبح لغير الله شرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي أخلص ديني لله عز وجل. وفي رمي الجمار موقف عظيم جدا يربي العبد المؤمن على الاستجابة والتقيد بالهدي بدون غلو ولا جفا، بدون زيادة ولا تقصير. النبي عليه الصلاة والسلام التقط له الفضل بن عباس 7 حصيات مثل حصى الخدف، يعني حصات صغيرة، ووضع الحصيات بيده عليه الصلاة والسلام وأراها الناس وقال بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إياكم والغلو حتى في حصات، رمى بحصات هذا حجمها، لا ترمي بأكبر، لا تقول الكبيرة أبلغ وأقوى، تقيد بالهدي. قال وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، لا تغلو في دينكم. هذا درس من دروس الحج العظيمة في التوسط والاعتدال وحسن الاتباع والاهتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم أمر عظيم جدا في الحج والإيمان والاستجابة والسير على نهج الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. لما كان عليه الصلاة والسلام واقفا بعرفة قال للناس إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، وقال عليه الصلاة والسلام عن مسجد الخيف قال صلى في هذا المسجد 70 نبيا. هذه معاني استحضرها في حجك وأنت تمشي طريق الحج، تمشي طريق ماذا؟ طريق الأنبياء، وتنهج نهجهم وتسلك سبيلهم. كان عليه الصلاة والسلام سائرا في طريق فمروا بثنية قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام له جؤار يلبي، ثم قال كأني أرى يونس بن متى على ناقة وعليه جبة حمراء يلبي، حتى لما تلبي، هذا نهج الأنبياء، هذا مسلك الأنبياء، لما تلبي في الحج أنت تسير سيرها. ولهذا الحج يذكرك بماذا؟ بالأنبياء وسلوك سبيلهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فبهداه مقتده. تأخذ من هذا درسا عظيما في حجك، وهو أنك تحسن العناية بنهج النبيين، وتقترب من سبيلهم، وتعتني بسلوك مسلكهم. قل هذه سبيلي، يعني سبيل الأنبياء، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فتحمد الله عز وجل. وأنت تلبي تنهج نهج الأنبياء في التلبية، وأنت تقف بعرفة تنهج نهجهم، وأنت تؤدي هذه الشعائر العظيمة تسلك سبيل أنبياء الله. وأعمال الحج كلها تذكر بالأنبياء، وخاصة إبراهيم وابن إسماعيل. وتجد كثير من الأعمال مرتبطة بأشياء تتعلق بإبراهيم، ذبح الهدي مرتبط بماذا؟ بقصته مع ابنه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، قال الله ففديناه بذبح عظيم. هذا الذبح مضى سنة، يذكرك بهذا. لما كان في طريقه عليه السلام عرض له إبليس 3 مرات، في كل مرة يرميه، صار الرمي سعيرة الرمي. هاجر وقصتها مع وليدها في السعي بين الصفا والمروة، هذا يذكرك بالحج ارتباط بمسلك الأنبياء، بنهج الأنبياء، سبيل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. لما تطوف بالبيت تذكر إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت والدعاء العظيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نقل ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أن أحد السلف قال له وهيب بن الورد قرأ هذه الآية فبكى وقال خليل الرحمن وتبني بيت الرحمن بأمر الرحمن وتخاف لا يقبل، تخاف لا يقبل منك. الله عز وجل قال في صفات المؤمنين الكمل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. انتبه لهذا، عندما تحج وتحسن في حجك وتكمل أعمال حجك لا تنظر إلى أنك قد كملت عملك، ولكن انظر إلى نفسك نظرة المقصر، ترجو الله جل وعلا أن يقبل منك على تقصيرك وعلى ضعفك. وقد مضت السنة من زمن الصحابة إلى يومنا، إذا لقي المسلمون بعضهم بعضا في عيد الأضحى وعيد الفطر يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. ما حد يجزم لا لنفسه ولا لغيره بالقبول، لكن يرجو أن يتقبل منه ربه ومولاه سبحانه وتعالى. وهذا تستفيد منه فائدة عظيمة في دروس الحج وعبره، أن تجمع بين أمرين في كل عبادة، ليس فقط في الحج، تجمع بين أمرين: إحسان في العبادة ومخافة ألا يقبل، تجمع بينهما. وهما في الآية، اقرأهما في الآية: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة. عائشة رضي الله عنها كما في المسند سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعذب، هل هذا هو معنى يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. ولهذا تحرص في حجك وفي غيره من الطاعات على أن تكمله، تحسن فيه ما استطعت، وفي الوقت نفسه لا تجزم لنفسك بالقبول، بل ترجو الله عز وجل وأحسن الظن بالله أن يتقبل منك. ومن عموم الحجيج، والله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وإذا اتقيت الله في حجك تقبله منك، في صلاتك تقبلها منك، في زكاتك، في صيامك، في عموم طاعاتك تقبلها الله منك. ولهذا تكررت الوصية في آيات الحج بتقوى الله، في آيات الحج، في سورة الحج وفي سورة البقرة تكررت الوصية بالتقوى، وأن تقوى الله عز وجل خير زاد. إنما يتقبل الله من المتقين الحج، لا يتقبله الله إلا لمن اتقى الله في حج. ولهذا تحرص في حجك على تحقيق التقوى والتزود بزاد التقوى. جانب آخر في الإيمان وترسيخه في أعمال الحج، مر معنا أن الحاج أول ما يبدأ يلبس الإحرام إزار ورداء. يقول أهل العلم هذا يذكر بالكفن الذي يلبسه الميت ويطوى به الميت ويدرج في قبره، والوقوف بصعيد عرفة يذكر بماذا؟ في الوقوف في أرض المحشر يوم القيامة. هذا الذي جمع هؤلاء في هذا الصعيد في يوم واحد يجمع الأولين والآخرين في يوم واحد. آخر ما ختمت به آيات الحج في سورة البقرة قول الله عز وجل: واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لأن الحج في أشياء تذكرك بالوقوف بين يدي الله، بلقاء الله، بالمجازات على الأعمال. فلا ينتهي هذا في الحج، خذوا معك إلى بلد، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ارجع إلى بلدك وأنت تحمل هذا العلم. ما هو العلم؟ بأنك ستحشر. اعلموا أنكم إليه، العلم بأنك ستحشر وتقف بين يدي الله، وأن الله سبحانه وتعالى يجازيك على أعمالك كلها في حياتك، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. خذ هذا العلم معك، العلم بماذا؟ بأنك تحشر، واعلموا أنكم إليه تحشر. خذ هذا علم معك في بلدك، هذا علم عظيم جدا، العلم بالحشر، الجزاء، الحساب، الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا العلم كلما خوي في العبد صلحت حاله. ولهذا تجد في نصوص كثيرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أن هذا الإيمان له أثر في فعل المأمور واجتناب المنهي، في تحقيق الطاعة والعبادة والتقرب لله سبحانه وتعالى. الحج مليء بالدروس، مليء بالعبر، مليء بالمنافع، لكن ينبغي على الحاج الموفق أن يحرص على شهود هذه المنافع، على حضور هذه المنافع، على حسن الاستفادة من عبر الحج ودروسه، الاستفادة أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في أفعاله في حجه وأقواله، أو كذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. هذه مهمة جدا، خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه في الحج. علم الناس في الحج أمورا تزيد إيمانهم وتقوي يقينهم وتعظم صلتهم بالله، وهذه من المسائل المهمة في الحج. يعني من خطبه ومواعظه في الحج قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذا في حجه؟ قال: أتدرون من المؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هذا قال في الحج، لأن لما تأتي للحج هيئ نفسك لتتعلم أمور كثيرة جدا في دينك. في الحج قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: ألا إنما هن أربع، يعني أعظم الموبقات، أكبر الآثام. ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. هذه أعظم المحرمات وأكبر الموبقات، يأخذها معه الحاج، يأخذها معه علما يزجره عن اقتراف هذه الآثام ويعينه على تجنب هذه المعاصي والعظائم والكبائر. يقول: ألا إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ربطهم بين أعمال الحج وتجنب هذه الآثام العظيمة، الاعتداء على الناس في الدماء أو الأموال أو الأعراض. حاصل القول أن الحج مليء بأنواع العبر، أنواع العظات التي تقوي الإيمان، تقوي الصلة، ترسخ العقيدة، تمتن التوحيد، تقوي قرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على الحاج الموفق أن يعتني في حجه بهذا الجانب، لا يكون مجرد أعمال بعيدة عن الانتفاع بالحقائق والمعاني العظيمة التي تكتنف هذه الأعمال المشروعة في حج بيت الله الحرام. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لحجاج بيت الله حجه، وأن يتم لهم نسكهم، وأن يتقبل طاعتهم، وأن يغفر ذنوبه، وأن يجعله لهم أجمعين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يبذلونه من جهود عظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.